فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأله يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخي كريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله
وفيكم بارك رب الله رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى سؤال من أسئلة صفحة القناة شيخ كريم يا شيخ لبس الطاقية أو الطاقية والأكمام للمرأة المنتقبة في الحج هل هذا مش عارف الكمامة لا أدري للمنتقبة في الحج هل تعتبر من محظورات الإحرام شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المهم في السؤال هو ما يعرف بلبس الكمامة
الكمامة نعم نعم نعم
فالكمامة لا تجوز للمرأة المنتقبة لأن أهل العلم قالوا قياسا على منعها من لبس النقاب كما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين الشاهد أنهم أخذوا منها أنها ممنوعة من أن تضع على وجهها ساترا ملاصقا للوجه فالكمامة أشبه بالنقاب ملاصقة للوجه
وتوضع من أجل التنفس تقريبا وعدم
نعم هم التنفس لا هم الآن بعض النساء تفعلها عوضا عن النقاب
يعني كنوع من أنواع
حتى لا تكون
يعني.
ساترة لوجهها فالشاهد أنها سترت نعم سترت والمشروع أن تستر في حضرة الرجال بس بغير النقاب لكنها سطرت بالكمامة والكمامة ملاصقة وهي ممنوعة من أن تستر وجهها بملاصق إنما عليها أن تستعوذ هذه الكمامة والنقاب أيضا بما يعرف بالبيشة وهي شيء يأتي من على رأس المرأة على وجهها لا يكون ملاصقا للوجه فتضمن بهذا أنها سطرت وجهها عن الرجال كما ورد هذا عن أسماء وعن أمنا عائشة رضي الله عنها وفي نفس الوقت لا تقع في محظور لبس النقاب أو الملاصق عموما على الوجه مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام هو يقول أنا موجود عند ابني في جدة من أربعة أشهر فهل ممكن أن أدخل مكة بدون إحرام وأنوي الحج مفردا يوم التروية وإمكانية تأخير زكاة ده سؤال تاني نعم شيخي كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أقول الأخ السائل بارك الله فيك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المواقيت المكانية لمن يأتي عليها من أهلها أو من غير أهلها فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز ميقاتا مكانيا وهو يريد الحج والعمرة إلا أن يحرم من الميقات أما أنت في جدة فأنت تسكن دون الميقات يعني بعد ميقاتنا بعد ميقات أهل جدة وميقات أهل مصر وهو رافخ فالواجب عليك إذا أردت الحج أو العمرة أن تحرم من المكان الذي أنت فيه الآن ولا يجوز لك وأنت تريد الحج أو العمرة أو كلاهما معا أن تدخل مكة من غير إحرام لأنك إن فعلت هذا فأنت تركت واجبا من واجبات الحج ألا وهو الإحرام من الميقات وسيكون عليك في هذه الحالة التوبة والندم والاستغفار إلى الله تبارك وتعالى رجاء أن يكفر عنك هذا الخطأ ثم يكون عليك ذبح ذمن هديا جبرانا لهذا الخطأ وهو ترك الواجب في إحرامك من مكة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشكرنا بارك الله فيك.
الحمد لله محمد
خير.
وإياك
معاشر بارك الله فيك. السؤال الأول، وضع الكريم على الرأس هل يكون حاجز بين المأوى وشعر الرأس؟ يعني الشخص وضع كريم على رأسه فيه توضع، لو مسح يعني مسح
مفهوم يا أستاذ محمد. السؤال الثاني،
ولا لازم يغسل رأسه؟ السؤال الثاني، أين يكون موضع النظر في الصلاة بارك الله فيك؟
وإياك وفيك بارك الله. السلام عليكم أستاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ مصطفى حط التلفزيون من فضلك. السلام عليكم. طيب عاود الاتصال بارك الله فيكم. نعم شيخ الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية. الأخ محمد يسأل عن وضع الكريم على الرأس، هل يعد الكريم حائلا عند الوضوء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، الكريم مصنع من مواد دهنية وزيتية، وبالتالي هي مواد تمنع وصول الماء إلى الشعر وإلى فروة الرأس، وبالتالي لا يجوز له أن يضع هذا إذا كان يريد أن يغتسل غسلا شرعيا كالغسل من الجنابة، إنما يغتسل أولا ثم يضع، أو إذا كان يريد الوضوء للصلاة فإنه لا يجوز له أن يتوضأ ويمسح والكريم موجود على شعره أو على رأسه، إنما عليه أن يتوضأ أولا ثم بعد ذلك يضع ما شاء من الكريمات أو الزيوت، حتى لا تكون هذه الكريمات الدهنية الزيتية مانعا من وصول الماء إلى شعره أو إلى فروة رأسه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. الأخت هناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا، هذا السؤال الله يرضى عنك تفضل.
أنا وأهل جوزي المتخاصمين يعني.
نعم كملي كلامك على طول تفضل.
وبعدين أنا رحت عنديهم وهم ما قبلونيش كويس.
حاضر.
ودلوقتي أنا هم حاربيني، أفعل كده أتحاسب عليهم إن أنا متحاربين ولا لا؟
حاضر.
طب والسؤال الثاني
تفضل.
والسؤال الثاني، أنا لو خدت فلوس من ورا جوزي يعني، بس باخدها مصلحة البيت عمارة يعني، كانت برضو حرام ولا لا؟
ليه بتاخديها؟ بتاخدي الفلوس ليه؟ ليه بتاخدي الفلوس من ورا زوجك؟
هو اصلا بيصرف فلوسه في حاجات يعني، حاجات يعني بيصرف الفلوس يعني في حاجات مش
تاخديها. حضرتك بتاخدي الفلوس تعملي بيها ايه؟
انا يعني ملي يعني حاجات من البيت يعني.
حاجات للبيت. حاضر، مع السلامة. استاذ خالد، السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ خالد.
عليكم السلام.
اهلا ومرحبا، الله يرضى عنك تفضل.
هل الاشاعره من اهل السنه والجماعه، وما هي نقطه الخلاف بين السلفيه والاشاعره؟
فامان الله. حاضر. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. يبدو ان الاخ او الاخت له سؤال اخر، يقول وهل يجوز تاخير الزكاه؟ احنا كنا سالنا ان هو موجود عند ولده في جده بقاله 4 اشهر. السؤال الثاني بيسال عن امكانيه تاخير الزكاه بعد العوده من الحج، لانه هو يخرج الزكاه يوم العاشر من ذي الحجه من كل عام. شيخ الكريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
أقول معذرة، من ذي القعدة وليس ذي الحجة.
من
ذي
القعدة.
نعم.
أقول للأخ السائل بارك الله فيه، إذا كان موعد حول زكاتك هو العاشر من ذي القعدة كما ذكرت في السؤال، فإنه يعفى أن يتأخر الإنسان في أداء هذه الزكاة يعني أياما، إنما لا يعفى أن تتأخر كثيرا شهرا أو شهرين، لأنه قد يعرض العارض ويكون الفقر والحاجة أو تضيع أموال الزكاة، وبالتالي هو يكون مسؤولا عنها أمام الله عز وجل. وحول الزكاة كوقت الصلاة كما قال كثير من أهل العلم، حول الزكاة كوقت الصلاة. فكما أنه لا يجوز تأخير وقت الصلاة الصلاة عن وقتها إلا بعذر، فكذلك لا يجوز تأخير دفع الزكاة عن وقتها إلا بعذر أيضا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
حضرتك معانا يا فندم، الله يرضى عنك، تفضل.
ربنا يخليك. كان سؤالي بيقول ما حكم التوصيل التكييف اللي هو المكيف الكهربائي خارج العداد؟ حضرتك عارف إن هو القدرة بتاعته كبيرة جدا، وفي نفس الوقت عدم القدرة يعني على دفع الفاتورة على العداد. ما حكم الدين في ذلك مع وجود أطفال صغار لا يحتمون الحر الشديد؟
حاضر.
كان في سؤال تاني حضرتك.
اتفضل.
مدير مدرسة يعني في حضرتك نظام النظمات المدرسية يحط من الطلبة بقدر معين مبلغ معين من المال كل شهر، فيأخذ منه جزء معين يورد لحساب الإدارة، فيتبقى جزء كبير من المبلغ للمدير حقه أو جزء منه كحق له، والباقي الله أعلم إيه اللي بيحصل فيه. يعني ممكن يضمن مني يقينا ان المدير ده بياخد جزء منه غير حق، فما حكم الدين بذلك؟ وانا يعني انا عارف بكده، انا عارف بكده بيعمل. حضرتك انت ايه؟
انا فاهمك، انت قال عليك وزر عشان انت عارف وساكت يعني؟
تمام.
طيب
تمام.
ماشي، فاهم.
شكرا شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متاعكم الله والصحة والعافية. سؤال أخ محمد، سؤاله الثاني، يسأل عن أين يكون نظر المصلي أثناء الصلاة. شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول الأخ السائل بارك الله فيه، المعهود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهو الأدعى لخشوع المصلي، أن يكون موضع نظره إلى موضع سجوده أثناء الصلاة. اللهم إلا إذا كان هذا لا يعينه على أن يكون خاشعا ويرى أن في إغماض عينيه ولو شيئا يسيرا أدعى لخشوعه، ففي هذه الحالة يجوز له كحالة فردية حيث وجد خشوعه وقلبه، لكن الأصل أن يكون النظر محل السجود، فهو كما قال أهل العلم أدعى للخشوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سائلة تسأل وتقول، شيخ كريم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدهن شعره بالزيت حسب ما تعرف، تقول إزاي يعني يمنع عن الوضوء وضع الزيت على الشعر؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخت السائلة بارك الله فيها، فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم شعره عليه صلوات الله وسلامه ويدهنه، لكن هل ثبت أنه كان يدهنه بالزيت؟ هذا أمر لا نعلمه، إنما كان يدهنه بأنواع من الطيب، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه كان يدهن ثم يتوضأ، إنما ربما يتوضأ ثم يدهن عليه الصلاة والسلام كما نجيب الناس كثيرا أو دائما، وبالتالي ليس هذا موضع شبهة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو يمكن ده صعب على المرأة، لأن المرأة إذا وضعت الزيت على شعرها ربما يطول أو تطول مدته فترة، فهل إذا وضعته بعد المغرب هل يلزمها غسل شعرها في العشاء؟
يا سيد الحبيب، دائما ما نقول للنساء والفتيات، خلي حمام الشعر عموما وما تفعلينه في شعرك عموما بعد انتهاء صلوات اليوم، بعد صلاة العشاء، انتوا كده كده سهيرة وكده كده ما بتناموش طول الليل، وبالتالي عندكم وقت طويل، خلي خدمة الشعر دي من بعد صلاة العشاء، صلي العشاء وافعلي ما شئت في شعرك على مدار اليوم، أو عندك فترة ما بين الظهر والعصر فترة طويلة زمنيا نسبيا عن غيرها من بقية الصلوات، افعلي ما تريدين في شعرك، بحيث انه لو وضعت الزيوت أو الدهون في الشعر فخلال ساعة، خلال ساعة ونص، خلال ساعتين تكون هذه الدهون قد تبخرت منها الزيوت المتطايرة، وبالتالي يكون لا أثر عليها أثناء الوضوء أو لا حجب لها لماء الوضوء. إنما نحن نحتم العقدة في المنشار كما يقولون، أنا عايز أحط وبعدين أتوضى للمغرب، ثم تتوضي وبعدين تضعي، أنا عايز أحط أصلا هتوضى للعصر، ثم تصلي العصر وبعدين تضعي، فالأمر سهل وميسور، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، على الأقل على أنفسنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عمرو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقاط التلفزيون من فضلك يا أم عمرو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يا أختنا عشان تسمعيني كويس. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون. طب الأخ أحمد بعد إذنكم. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد عاود الاتصال، بارك الله فيكم. يا ريت يا جماعة رجاء خاصا، يعني ضروري جدا نوطي صوت التلفزيون تماما عشان تسمعونا كويس. والله ببقى قاعد في كنترول في بعض الحلقات، والشباب في كنترول يقولون ويؤكدون على المتصلين والمتصلات من فضلكم قبل الدخول على الهواء نوطي صوت التلفزيون، وقليل جدا من يفعل هذا عشان الاتصال يبقى مستمر وتسمعونا كويس، بارك الله فيكم، وما يبقاش في تكرار للكلام دون أن تسمعوا، بارك الله فيكم. الأخت هناء متخصمة مع أهل الزوج، أو هم اللي مخصمينها، بتحاول تصالحهم مش عايزين يتصالحوا، تعمل إيه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لأختنا السائلة إذا كنت بالفعل تفعلين هذا بمعنى أنك تحاولي مرة ومرات أن تصالحيهم وأن تكلميهم وأن تسلمي عليهم، وهم من يعرضون عنك ويرفضون الصلح ويرفضون الكلام والسلام، فإن اسمهم في هذه الحالة على أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت أعفيت نفسك من المسؤولية حين بادرتيهم بالكلام والسلام ورغبتك في الصلح، حين يقبلون فالخير لك ولهم، وحين يرفضون فالخير لك والإثم عليهم. لكن ليس معنى ذلك أن تترك الأمر هكذا، إنما برضو حاولي بين الحين والحين، فلعل الله أن يفتح قلوبهم مرة يعني مبادرتك بالكلام والصلح، ويكون أجرك محفوظا عند الله في كل الأحوال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أبو عمرو، السلام عليكم. السلام عليكم يا أبو عمرو.
أهلا السلام عليكم.
أهلا ومرحبا، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات السؤال الله يرضى عنك. طيب أبو محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أحمد، سمعك.
اتفضل، مين معانا، ابو عمرو ولا ابو محمد؟
ابو محمد.
اتفضل يا ابو محمد، تفضل.
ورد عن رسول الله ان هو كان بيذكر الله على كل احواله
صلى الله عليه وسلم.
وهل مثلا كده يعني يجوز ان انا كده يعني اقرا قران وانا عريان، او مثلا يعني كده اقول مثلا اذكار النوم مثلا وانا يعني وانا جنب مثلا؟
حاضر،
ماشي.
فأمان الله يا أبو محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا صلاة آخر؟ نعم شيخ كريم، بارك الله فيكم، من أسئلة صفحة القناة على الفيس، ما حكم الأضحية في بلد غير المقيم بها؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الأصل أن تكون الأضحية عن نفسه وعن أهله في المكان الذي يقيم فيه هو وأهله. أما إذا انفصل الرجل عن أهله فكان هو في مكان وهم في مكان آخر، وهم يضحون عن أنفسهم في بلدهم وهو يضحي عن نفسه في البلد التي هو فيها، فإن هذا شيء حسن وفاضل. أو ربما يضحونهم في بلدهم عن أنفسهم وعنه هو شخصيا وهو مغترب، فإن هذا أيضا حسن وفاضل. أو هو يضحي في البلد التي يقيم فيها عن نفسه وعن أهله الذين يقيمون في بلد آخر، كل هذه الأحوال جائزة ومشروعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أستاذ من؟ أستاذ رمضان من الجزائر، أهلا ومرحبا أخ رمضان. أستاذ رمضان، السلام عليكم.
هل الصلاة تقضى الشيخ ولا ما تقضاش؟
أعد سؤالك أخي رمضان. وطي التلفزيون أخي رمضان وأعد السؤال. أستاذ رمضان.
ألو.
هات السؤال من طيب النصيحة تتكرر، أرجوكم من أراد أن يتواصل معنا أثناء الاتصال يخفض صوت التلفزيون تماما أو يخرج خارج غرفة الغرفة اللي فيها الشاشة أو التلفزيون، عشان واضح جدا ما حدش بيسمع كلامنا وإحنا بنتكلم، فربنا يتقبل إلا من رحم الله. نعم شيخي الكريم، أيضا من أسئلة الصفحة على مصطفى. حاضر أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟
أحييك يا أستاذ مصطفى، وأنت موطي صوت التلفزيون تماما، بارك الله فيك. كده جيد، اتفضل.
أستاذ حضرتك ثلاث أسئلة بس.
اتفضل أخي مصطفى.
هل النبي صلى الله عليه وسلم منع أن أحد يقوم لأحد عند السلام؟
حاضر.
ثم السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم منع أن أحد يحتضن أحد عندما يقابله؟
حاضر. صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثالث، السؤال الثالث الأخير، حج التمتع عليه دم؟
حاضر.
وبنشكر الشيخ شعبان درويش على البرنامج الجميل اللي بدأ امبارح على
الحج المبرور. طبعا أسأل القبول، أسأل القبول يا رب، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. أيضا من أسئلة الصفحة يقول الأخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدعاء جماعة مباشرة بعد الصلاة من طرف الإمام والمؤمنين؟ السؤال تكرر وتكرر عرضه أيضا. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول هذه الصورة الجماعية في الدعاء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولا حتى عن التابعين عليهم رضوان الله تعالى. والقاعدة عند أهل العلم دائما يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، فهذه الصورة لو كانت من الخير في شيء لكان الأسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عقب الصلاة يدعو والصحابة يؤمنوا، أو كان أولى بها الصحابة أن سيدنا الصديق يدعو والصحابة يؤمنون، فما لم يفعلوا ذلك فإنه دليل على عدم المشروعية. إنما يشرع لكل أحد أن يدعو في نفسه بينه وبين الله تبارك وتعالى سائلا الله عز وجل القبول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أشرف، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ محمد.
أخوك أحمد، اتفضل. اتفضل يا أستاذ أشرف.
لو سمحت بس تسمعني يا شيخ، في سؤال في فقه. بالنسبة في مذاهب الأربعة، ثلاث مذاهب بيقولوا لا يجوز للصبي المميت أن يصلي بالبالغ. الإمام الشافعي بس هو اللي أجاد، وكان الحديث بتاع عمرو بن سلمة. في موقف المحتاج للإمام الشعبيني قال حضرتك إن هو اللهم صل على سيدنا محمد إن هو يجوز مع الكراهة، وذكر الحديث بتاع عمرو بن سلمة. طيب دلوقتي حضرتك والجمهور قال ان هو لا يجوز الصبي المميز ان يصلي بالبالغ، فانا رحت الشيخ وقلت له هذا الكلام، فقال لي لا انا هلغي الكلام ده كله وهمسك الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بتاع عمرو بن سلمة. فانا دلوقتي امشي على اي كلام؟ هل امشي على الفقه بتاع المذاهب الاربعه، ولا امشي على كلام الشيخ اللي هو قال لي لا اخذ بكلام الاربع الائمه دولت بعبد الحائط، واخذ كلام الحديث بتاع عمرو بن سلمة؟
حاضر.
سمعتني يا شيخ؟
سامعك. اتفضل.
بس ربنا يبارك فيك.
مع السلامة. وفيك بارك الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. الأخت تأخذ مال زوجها دون علمه، هي تدعي أنه مسرف وهي تأخذ المال للبيت وليس لنفسها، فما حكم هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول أختنا السائلة، يجوز للزوجة أن تأخذ شيئا من مال زوجها لصالح أولادها ولصالح البيت في حالة من اثنتين، إما أن يكون الزوج بخيلا شحيحا على البيت وعلى الأولاد بالمصروفات الضرورية، وإما أن يكون الزوج مسرفا على نفسه مضيعا لماله، فيجوز في هذين الحالين أن تأخذ المرأة شيئا من المال لصالح البيت خفية من وراء الزوج، لكن بشرط أن تكون تعلم علم اليقين أن هذا الزوج لا يعد فلوسه. أما إذا غلب على ظنها أنه عارف فلوسه اللي في الكومودين ولا اللي في جيبه كام، وبالتالي تاخد فتنتقص الفلوس، فمن سيتهم الزوج حينئذ؟ ليس أمامه إلا الزوجة وليس أمامه إلا الأولاد، فتثور الشكوك والظنون داخل البيت بسبب هذا، وربما يكون هذا سببا للخصام والشقاق. فأقول لأختنا لا تفعلي، وأنت تعلمين أن الزوج يعد ما له ويعرف كم فلوس في جيبه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مضى زمن الواحد ما يبقاش عارف يجيبه كام يعني. أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أخي حسن، اتفضل.
الله يخليك. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
اتفضل يا أخي.
السؤال الأول، هل يجوز رفع أمام زوج ابنة الذي لا تلبس النقاب؟
هل يجوز رفع النقاب؟
رفع النقاب أمام زوجة البنت.
زوجة.
يعني الأم، هل يجوز لها رفع النقاب؟
يعني امرأة ترفع النقاب أمام امرأة؟
لا، أمام زوجة ابنتها.
زوج
بنت. زوج ابنتها.
يعني بنتها متجوزة، فهل يجوز رفع النقاب أمامه؟
أيوه.
خلاص كده واضح. ماشي حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، سمعنا بعض المشايخ بيقولوا إن أبو النبي وأم النبي مش هيخشوا الجنة، فهل لم تنفعهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل الكلام ده حقيقة أو في أي كلام؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، عندنا محل بقالة وبيجي في القرادات مثلا يكسب جنيه، يكسب اتنين، يكسب تلاتة، فهل هذا يجوز أم حرام؟
طيب، في بعض المنتجات يعني.
السلام عليكم ورحمة الله.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. نعم شيخي كريم، تكييف خارج العداد. الأخ يقول هو ما عندوش القدرة على دفع الفاتورة، فهل له أن يأخذ الكهرباء من خارج العداد للتكييف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل لا يجوز طبعا، لا العداد ولا السخان، لأن هذه الكهرباء مال عام، هو مال الشعب، مال الأمة. وهناك بعض الناس من يعتقد أن هذا المال مال الحكومة، وبما أن الحكومة لا تعطيه كامل حقه أو ترفع عليه الأسعار، فهو يستبيح أن يأخذ ظنا منه أنه يأخذ من مال الحكومة. المال ده يا جماعة ليس مال الدولة ولا الحكومة ولا الملك ولا الرئيس ولا غيره، هذا مال الأمة، مال الشعب، وهو مال عام، حرمته أشد حرمة من المال الخاص، فلا يجوز في هذه الحالة انتهاكه ولو بالشيء القليل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ويسأل أيضا عن المجموعات المدرسية، يبدو أن المدير يأخذ مبلغا معينا من الطلاب من التلاميذ، جزء لصالح الإدارة، جزء للمدرسين، وجزء لا يعلم بحاله إلا الله، فهل الأخ لو سكت عن هذا المال هل يأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل، هذا مما عمت به البلوى في كثير من المدارس العامة أو المدارس الحكومية كما هو معلوم، لكن هناك لائحة تنظم هذا الأمر، فهناك نسبة تحصلها المدرسة لصالح الإدارة بالفعل، وربما يكون لصالح المديرية أو حتى لصالح الوزارة، فهذه النسبة نسبة رسمية، وبالتالي ليس هناك على الإدارة لوم ولا على مدير المدرسة لوم في تحصيلها. أما إذا كانت اللوائح المنظمة للعمل لا تسمح بأكثر من هذه النسبة، فإنه لو حصل من التلاميذ شيئا سوى هذه النسبة التي هي للإدارة، فإنه يكون في هذه الحالة منتهكا مستحلا لأموال هؤلاء التلاميذ وهؤلاء من أولياء الأمور، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ للمدرسة ولا لنفسه شيئا ما لم تسمح به الإدارة رسميا. وبالتالي فإذا كان الأخ يعلم أن هناك نوع من المخالفة، فيمكنه أن يبدأ بمناصحة الإدارة بينه وبينهم، فلعلهم أن ينتصحوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدين النصيحة، والله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا لم ينتصحوا فيمكن له أو لغيره أن يرفع الأمر إلى الإدارة، ثم بعد ذلك يكون قد أدى كل ما عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، يا شيخ عند دخولي إلى المسجد يكون المؤذن يؤذن، هل أجلس أم أظل واقفا حين ينتهي من الأذان وحكم أجلس؟ نعم دي سائلة وليست سائلة. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول نعم للأخ الذي يدخل المسجد والمؤذن يقيم الأذان في هذا الوقت، فإن المستحب له أن يبقى حتى يردد الأذان مع المؤذن، لأنه شغل الوقت بيسميه شيخ الإسلام ابن القيم وظيفة الوقت، وظيفة الوقت الذي دخلت فيه سماع الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فإذا انتهيت من سماع الأذان ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فلك في هذه الحالة أن تصلي تحية المسجد وأن تصلي السنة القبلية أو أن تجمع بينهما في ركعتين بنيتين، لك ذلك إن شاء الله عز وجل، مع الوضع في الاعتبار إنه تحية المسجد وإنه السنة القبلية وإنه ترديد الأذان، كل هذا من السنن والمستحبات وليس من الفرائض والواجبات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت موليد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
في نعم والله، لا تحصى ولا تعد، الحمد لله.
الله يخليك، الله يخليك،
تفضلي.
عايز أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
لو في واحدة يعني محتاجة وطلع لها ذكر رمضان من ربنا أحيانا الجاي بتاع ذهب من دلوقتي ينفع؟
محتاجة وطلع لها زكاة رمضان؟
آه إن شاء الله اللي جاي بإذن الله.
اللي جاي
ينفع؟ السؤال الثاني بعد إذن حضرتك.
اتفضلي.
لو سمحت، لو عندي ولد محسود وعايز ما احرجش حد من اقرب الناس ليا، اعمل له ايه عشان اخد منهم يعني حاجه واعمل له للحسد؟
حاضر، ربنا يعافيه يا رب. حاضر.
وادعي لي لامي، بالله عليك ادعي لي لامي بالصحه
يا رب، يديها الصحه. حاضر، ربنا يبارك في أمهات المسلمين ويرحم من ماتت منهن، آمين يا رب العالمين، وأباء المسلمين جميعا والمسلمين جميعا. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. أيضا السؤال الثاني للأخت أو للأخ السائل: حكم الصدقات التي توزع في المسجد على روح الميت.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه
إذا كان عندنا صدقات نريد أن نتصدق بها عن الميت فإن هذا طبعا مشروع، وهو بإجماع المسلمين يجوز التصدق عن الميت، ونسأل الله عز وجل لهم القبول. لكن نعطي الزكاة لإدارة المسجد، وهي تقسم هذه الزكاة، هذه الصدقات على المحتاجين والفقراء، إنما نحن نباشر توزيع الصدقات على المصلين في المسجد، فإن من هؤلاء المصلين الأغنياء الذين لا حاجة لهم ولا حق لهم في الصدقة ولا حاجة لهم ولا حق لهم في الزكاة. وبالتالي الأضمن لزكواتنا وصدقاتنا أن تعطى للفقير مباشرة منا له، أو أن تعطى للجمعية أو للمسجد، وإدارة المسجد والجمعية تقسم هذه الزكوات والصدقات على الفقراء والمحتاجين، لأن الزكاة والصدقة حق للفقراء والمساكين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الزكاة لا حق فيها لغني، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين
وفيكم، بارك الله. تفضلي يا فندم.
عندي سؤال للشيخ، الله يبارك فيك.
اتفضلي.
الأول، إيه الحكم في زوج بينهي أولاده عن أشياء وبيأتيها هو؟ يعني مثلا ينهي الولد عن الكذب وهو بيكذب، أو ينهي البنت عن الصوت العالي وهو صوته عالي طول الوقت.
ماشي، ده سؤال. ربنا
يعافينا. هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج إذا كان زوجها فاسق وينظر إلى النساء؟
هل تمنع نفسها عن زوجها لماذا؟
لو كان الزوج فاسق وينظر إلى النساء.
نعم، ينظر إلى النساء.
يعني إذا كانت هي بنفسها بتشوف إن هو فاسق وبينظر إلى النساء، يجوز لها أنها تمنع نفسها عنه؟
حاضر.
جزاك الله خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، يقول السائل على الصفحة، صفحة القناة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأنتم كذلك. قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما معنى السبيل في الآية الكريمة؟ كنت هقول لك اسمع حلقة أمس لشيخنا الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش. نعم شيخ
الكريم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والسلام. آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أهل العلم السبيل هو أن يملك القدرة البدنية والقدرة المالية وأن يأمن الطريق، أو كانوا قديما يقولون أن يملك الزاد والراحلة وأن يأمن الطريق. فإذا كان بصحته وببدنه قادر على أداء النسك ويملك القدرة المالية لنفقاته ونفقات أهله حال غيابه، والطريق ولله الحمد والإجراءات بالنسبة له متيسرة، فهذا هو السبيل الذي ذكره الله عز وجل في الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم يا أم زياد.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. تفضل يا فندم.
لو سمحت، هو جوزي بيشرب سجاير بيدخن، وانا برضو يعني زي المدام اللي لسه سألها يعني ممكن امنع نفسي، عشان يعني لما بمنع نفسي عنه فترة بحس ان هو يعني بدأ يمنع الحاجة دي يبطل التدخين، فممكن اعمل كده علشان يعني ربنا يصلح من حاله ويصله كده. والسؤال الثاني،
هو بيدخن وما بيصليش يا اختنا؟
يعني عايز ارتد النقاب وجوزي يعني مش راضي، فممكن ارتديه واحطه قدام الامر الواقع كده يعني، وهو مش هيخليني يعني انا لو انا ارتديته كده مش هيخليني اخلعه بقى.
حاضر.
فهل حرام او حلال؟
حاضر.
ماشي، شكرا.
الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام شيخنا الكريم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحواله أو في كل أحواله؟ والأخ يسأل عن حكم قراءة القرآن والأذكار أثناء الجنابة، يعني هو مازال جنبا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيك، أنت سألت وأجبت نصف الإجابة، وأنا علي أن أكمل النصف الباقي بارك الله فيك. هناك من أهل العلم، من أهل الظاهر وبعض المحدثين، يقولون لم يثبت حديث ينهى المحدث حدثا أصغر أو المحدث حدثا أكبر من أن يذكر الله عز وجل أو أن يقرأ في قراءة القرآن، ويقولون بل العكس، وردت أدلة على مشروعية ذلك وجوازه. لكن منها مثلا ما ذكروه حديثه صلى الله عليه وسلم الذي ذكره أخونا بارك الله فيه، وهو حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه سواء كان متطهرا أو غير متطهر عليه الصلاة والسلام، وهذا لبيان المشروعية والجواز. وذكروا أيضا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها حين حاضت وهي قد أحرمت بالحج في حجة الوداع، ورآها النبي تبكي عليه الصلاة والسلام، فقال لها اغتسلي، وهي لسه حائض، اغتسلي غسل تنظف يعني، اغتسلي وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومعروف أن الحاج يلبي لبيك اللهم لبيك، ويستغفر ويكبر ويهلل ويحمد الله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى، وربما يقرأ القرآن أيضا، ولم يمنعها إلا من الطواف بالبيت فقط عليه الصلاة والسلام، مع طبعا امتناعها عن الصلاة لأن الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت. لكن هذا من باب المشروعية والجواز. أما من ناحية الأفضلية، فإن الأفضل طبعا أن يقرأ الإنسان وأن يذكر الله عز وجل على طهارة، لأنه قد ورد الحديث عن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام أن الرجل سلم عليه فلم يرد النبي السلام عليه الصلاة والسلام حتى أتى حائطا جدارا وضرب بيديه وتيمم عليه الصلاة والسلام، وقال للسائل إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر عليه الصلاة والسلام. والكراهة هنا كراهة تنزيه، عشان كده قال أهل العلم الأفضل أن يكون الذكر والقرآن والدعاء وإلى آخره على طهارة، هذا من باب الأفضلية. إنما لو لم يتيسر له الوضوء أو التيمم فإنه يجوز أن يذكر الله عز وجل ويجوز أن يقرأ القرآن ولو بغير طهر من باب المشروعية والجواز. ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أتى أهله ولم يغتسل وأراد أن ينام، طبعا هيقول أذكار النوم، فإذا أراد أن ينام وهو لم يغتسل، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها قام فتوضأ وضوءه للصلاة عشان يخفف من الحدث نسبيا وينام ويذكر الله عز وجل كما قالت أمنا عائشة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هل منع النبي صلى الله عليه وسلم القيام لأحد الناس إذا سلم عليه؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول بل العكس هو الذي ثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة قال لمن حوله من الأنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. إنما الذي منع منه عليه الصلاة والسلام هو أن يكون رغبة الشخص في نفسه أن يتمثل له الناس
أن القيام، أن يقوم الناس له،
يعني أنا نفسي الناس، أنا لما أدخل يوم الناس كلهم قيام،
ويزعل لو محدش
قام، وأغضب إذا لم يقوموا. ده اللي ممنوع، اللي منع منه، لأن هذا يدخل على الإنسان العجب والكبر والعياذ بالله. إنما لو الناس قاموا له من تلقاء أنفسهم احتراما وإكراما لسنه أو لفضله وعلمه فإن هذا مشروع، وقد أمر النبي الأنصار أن يقوموا لسعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة أن الرجل يقابل الرجل فيحتضنه عندما يلقاه، أو المرأة تقابل المرأة فتحتضنها، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ السائل بارك الله فيه، النهي لم يرد نهيا صريحا مباشرا، إنما ورد في صيغة النهي الضمني. ليه؟ لأن حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم
صلى الله عليه وسلم.
قال أكانت المعانقة بينهم؟ قال عند السفر، يعني عند واحد مسافر فبنودعه ونعتنقه، أو واحد راجع من السفر من غيبة طويلة فبنستقبله ونسلم عليه ونعتنقه، فهذا مشروع إذا كان هناك غيب، يعني غيبة للإنسان غيب فترة طويلة، أو إذا كان مثلا في مناسبة كان يكون في عرس أو أن يكون في مناسبة نجاح. إنما عمال على بطال كما يقولون الزميلات في المدرسة، الزملات في محلات العمل، الصبح لازم المعانقة وآخر النهار هم ماشيين المعانقة وبالليل، فعمال على بطال، هذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم. إنما المصافحة بديل عن هذا كله، والمعانقة تكون عند السفر أو ما شابهه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز ذهاب الرجل إلى منى يوم التروية وحده من غير زوجته، وزوجته تكون مع المجموعة التي هم ذاهبون معهم، يعني في الوقت ده تكون زوجته من غير محرم لكن مع مجموعة، لأن الرحلة لا يتوفر فيها الذهاب إلى يوم التروية؟ أرجو الرد وجزاكم الله خيرا. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كان الزوج يريد أن يفعل الأفضل، بمعنى أن يأتي حتى بسنن الحج، ومنه أن يذهب إلى منى يوم التروية حتى ضحى يوم عرفة إن شاء الله عز وجل، وهو يترك امرأته وسط صحبة مأمونة من النساء وعليهن مشرفين من الرجال يقومون على شأنهن، في هذه الحالة يجوز له، لأنه يريد أن يستكمل حجه حتى بالمستحبات والسنن، على أن يلتقوا جميعا غدا إن شاء الله في ضحى يوم عرفة على صعيد نمرة أو على صعيد عرفات بعد ذلك، فهذا لا بأس به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من حج حج التمتع هل عليه دم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم، القارن بين الحج والعمرة يأتي بهما معا في عمل واحد عليه هدية عليه أن يذبح هديا، وكذلك المتمتع الذي يأتي بعمرة مستقلة ثم يحل منها أياما حتى يهل بالحج مرة أخرى في يوم التروية أو في يوم عرفة، أيضا على المتمتع هدي إذا كان مستطيعا له، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أما إذا لم يكن مستطيعا قال فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. الأخ أشرف طبعا يعني جزاه الله خيرا عرض المسألة بالمذاهب الأربعة وحديث عمرو بن سلمة، وهو يقول هل أأخذ برأي خاصة بإمامة الصبي المميز للناس أو للبالغين شيخي كريم، فهل يأخذ برأي المذاهب الأربعة أم يأخذ بحديث عمرو بن سلمة كما قال له الشيخ الذي سأله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيك، هذا من أصول التفقه أن نعلم أن المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب كمذهب الظاهرية ومذهب الليث بن سعد ومذهب وكيع ومذهب الأوزاعي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، كل هذه المذاهب عبارة عن مدارس لفقه الدليل الشرعي، مدارس فهمت الكتاب والسنة وعبرت عن فهمها للكتاب والسنة في كل المسائل المطروحة عليها. وهذه المذاهب والمدارس الفقهية على رأسها أئمة أجلاء رفيع المنزلة في الأمة، لكن ليس معنى ذلك أن ندعي فيهم عصمة، وليس معنى ذلك أن نقدم قولهم إذا خالف الدليل الشرعي فنقدم قولهم على دليل أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لن نسأل في قبرنا ولا يوم القيامة عن الأئمة، لن يقال لك لماذا لم تتبع الشافعي، أو يقال للأستاذ أحمد لماذا لم تتبع أحمد بن حنبل، أو يقال للثالث والرابع لماذا لم تتبع أبي حنيفة، إنما سيسأل جميعا بما فيهم هؤلاء الأئمة وبما فيهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كل الخلق سيسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم. ده مش كلامنا احنا، كلام الأئمة نفسهم كانوا جميعا يقولون هذا المعنى. إذا وجدتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتركوا كلامي، أو حتى قال قائلهم واضربوا بقولي عرض الحائط. فإذا خالفت المذاهب أو بعضها أو كلها أو أحدها حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس له معارض، يعني حديث معمول به من حيث الصحة وليس له معارض، فإن الواجب علينا في هذه الحالة ألا نتعصب أو نتحجر على أن نتمسك بقول الإمام ونترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس لمن حوله من التابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى: توشك السماء أن تمطر عليكم حجارة، أنا أقول لكم قال رسول الله، وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر، مش قال الشافعي والإمام أحمد. شوف ابن عباس بيقول للتابعين إيه: أنا أقول لكم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تحتجون بقول المخالف حتى تقولون قال أبو بكر وعمر. فالشاهد هذه مدارس فقهية لا ندعي فيها العصمة، وهم لم يطلبوا منا أن نقدم قولهم على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المعمول بها التي ليس لها معارض ولا مخالف. وبالتالي كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، فهو وحده المعصوم. وبالتالي كلام الشيخ لك في النهاية صحيح، أن الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية إمامة الصبي المميز، لأن عمرو بن سلمة أما قومه وهو في السادسة تقريبا من عمره أو يزيد قليلا، وبالتالي لا عبرة بأقوال غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها اجتهادات تقبل الصواب وقد تقبل الخطأ أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز رفع النقاب أمام زوج ابنتها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يجوز للمرأة أن ترفع نقابها أمام زوجها وأمام والدها وأمام جدها لأمها وأمام جدها لأبيها وأمام أخوها وأمام ابنها وأمام عمها وأمام خلها وأمام ابن أختها وأمام ابن أخوها، كل دول محارمها، وأمام زوج ابنتها وأمام ابن زوجها وأمام حماها والد زوجها، كل هؤلاء يجوز للمرأة أن ترفع النقاب أمامهم، لأنهم محارم لها، إما بسبب النسب وهم محارم على التأبيد، وإما بسبب المصاهرة وهم محارم أيضا على التأقيت، وإما بسبب الرضاعة في هؤلاء جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معي اتصال، لعله يكون اتصال أخير في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغطي التلفزيون. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أهلا ومرحبا، اتفضل.
السلام عليكم وبركاته. أيوة يا باشا،
اتفضل يا عمي، اتفضل. أنت طول وأنت رافع صوت التلفزيون مش هتسمعني كويس. اتفضل.
سؤالين.
اتفضل.
أول سؤال حلفت على زوجتي بالطلاق من سنتين.
ماذا قلت؟
وكان سؤال انا لما
إيه؟ بجي
اطير مية بعد دقيقة كده بلاقي سوكس مية نزلة ثاني. وحضرتك في سؤال كمان، زوجتي ايام الحائط كلها ما صامتش وكان عليها شهر قديم، فتركم على ارقامي يعني ممكن اطلع فدية او اي حاجة قصاد الحاجة دي، ولا حضرتك لازم تصوم ممكن اساعد معاك في يوم ايام معاها؟
طيب حاضر، فاهمني.
شكرا حضرتك،
مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا انا اشكر كل من استمع الى كلامنا واخفض صوت التلفاز، يعني تبارك الله المكالمات كانت ماشيه ما شاء الله سهله وطيبه، فارجو ان يكون ده يعني عهدنا العهد بكم ان التلفزيون يكون منخفض تماما واحنا بنتكلم مع بعض اثناء المكالمه، جزاكم الله خيرا. نعم شيخ الكريم، الاخ عنده محل بقاله وفي حاجه بتكسب جنيه، ممكن سلعه تكسب 3 جنيه وكده. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول الأخ السائل بارك الله فيك، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع والمكسب والأرباح في البيع والشراء مشروعة ومحمودة ولله الحمد والمنة وهي حلال، لكن بشرط ألا يخالف عرف السوق، فلا يكون مثلا ثمن السلعة في السوق في المحلات الأخرى بخمسة جنيه وهو بيبيع بعشرة، او تكون ثمنها 5 جنيه وهو بيبيع بثلاثة، لانه لو باع بثلاثة اضر التجار، ولو باع بسبعة ولا بثمانية اكتر يعني اغلى بيضر المشترين، وبالتالي العرف السائد في السوق هو المطلوب مراعاته. لكن المكسب من حيث المبدأ دي جنيه ودي جنيه ونص ودي 3 جنيه، احيانا في سلعة بتكسب 100%، يعني الجماعة بتوع الأدوات الكهربية بيجيب الستارتر بربع جنيه مثلا كان بيبيعه بخمسين، النهاردة بيجيبه بخمسين بيبيعه بجنيه أو بيجيبه بجنيه وبيبيعه باثنين جنيه، يعني بيكسب 100%، ولا بأس، لأن ده عرف سائد لدى تجار أدوات الكهرباء مثلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ الكريم، أم وليد محتاجة زكاة. لو هي أخرجت زكاة رمضان القادم إن شاء الله تعالى لإنسانة فقيرة، ربنا يوسع على المسلمين جميعا، فهل هذا يصح أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو كان قصد أختنا السائلة إن هي عايزة تخرج زكاة رمضان القادم النهاردة الأيام دي عشان في واحدة فقيرة عندها، فإن هذا لا يجوز، لأن زكاة رمضان مرتبطة برمضان، وغاية ما قيل من أهل العلم أن الشافعي عليه رحمة الله أباح أن نزكي أو أن نؤدي زكاة رمضان من بداية رمضان، وإن كان الأفضل أن تؤدى في أواخر رمضان قبل العيد بيوم أو يومين كما هو معلوم، إنما قبل العيد بشهور، قبل رمضان أصلا بشهور، فهذا قول غير معمول به في الأمة وهو عند الحنفية، فلا يجوز لك أن تخرجي. إنما لو عندك صدقات عادية تريد أن تتبرع بها لهذه المرأة المحتاجة فبها ونعمت، إذا لم يكن عندك صدقات وما عندكش إلا زكاة رمضان، فإن شاء الله لما يأتي رمضان أعطي هذه المرأة أو غيرها زكاتك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابنها محسود وهي لا تحسد أحدا، كيف تعالجه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك: من الذي أعطانا هذا اليقين أن الولد محسود؟ يمكن الولد مثلا في بعض الأحيان تكون حرارته مرتفعة وإحنا مش شايفين إلا ارتفاع الحرارة، نودي للطبيب يقول عنده لا قدر الله مثلا نزلة معوية، وعنده ميكروب في المعدة، وعنده احتقان في الزور، فيبين لنا سبب ارتفاع الحرارة أو الإسهال أو الإمساك أو غيره. إنما من الذي أدرانا على سبيل القطع واليقين أن الولد محسود؟ لكن على العموم علاج الحسد لا يستدعي أن نبقى عارف مين الحاسد، خاصة الأخت تقول ومن أقرب الناس، ما ممكن يكون أنت اللي حسدت الولد، ممكن يكون أخته حسدته، ممكن يكون أخوه حسده، ممكن يكون أبوه حسده، وإحنا عندنا المثل الشعبي ما بيحسد المال إلا أصحابه كما يقولون، وده يعني منتشر للأسف بين الناس، إن إحنا دايما نلقي بالتبعة على بعض الأقارب، نقول عمله عمته، خالته اللي عمله، ابن عمه اللي حسده، بنت عمه اللي حسدها. يا جماعة هذا إساءة ظن بالناس، كفاية ان احنا نقول الولد محسود، لكن من مين ده؟ علم الله تبارك وتعالى، علم غيب، لا اعطانيه ولا اعطاه لغيري. طب نعمل ايه في الحالة دي؟ نرقي الولد بما تيسر من كتاب الله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول المعوذتين الفلق والناس يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بما تيسر من القرآن الكريم بالفاتحة بآية الكرسي بغيرها، لكن لما نزلت المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس لم يعوذ الحسن والحسين بعدهما بغيرهما. فعندك المعوذتين، ارق الولد وهو صاحي وهو نايم بالليل بالنهار في اي وقت بالمعوذتين، وسيبك من حكاية تهمة الآخرين بأنهم حسدوه، لأن هذا علم غيب لا تعلميه ولا أعلمه ولا أحد يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولأن هذا فيه إساءة ظن بالآخرين، والله تبارك وتعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والنبي يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يتسألكم دعاء لأمها شيخ كريم. نعم،
نسأل الله عز وجل أن يشفينا وأن يشفي أمها ومرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله تعالى أن يلبسنا ويلبسها ويلبس مرضانا ومرضى المسلمين لباس الثوبة لباس الصحة والعافية، وأن يجعل هذا إن شاء الله في ميزان حسناتنا وحسناتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال سريع شيخنا الكريم والوقت انتهى. الأخت تقول إن في زميلة لها كلما قرأت سورة البقرة تتثاءب وحتى تنزل دموع من عينها، فماذا تفعل شيخي كريم عند قراءته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أرجو أن لا يدخل الوسواس إلى قلب أختنا السائلة ولا إلى زميلتها، أن هذا ربما يكون شيئا معمولا لهذه الزميلة، يعني ملبوسة ولا معمول لها عمل، فإن التخشع والخشوع أثناء قراءة القرآن أو سماعه هذا شيء محمود ومرغوب ومطلوب فيه شرعا، والذين هم في صلاتهم خاشعون، فالإنسان مطلوب أن يكون خاشع ومتخشع، يعني يتصنع الخشوع حتى يكون خاشعا عند قراءة القرآن وعند سماع القرآن وغيره. ولا أريد لأختنا السائلة أن تلتفت إلى أنه ممكن يكون ده ملبوسة ولا ممسوسة ولا مسحورة، لأنه قراءة القرآن عموما دواء وشفاء من كل داء، فاتركيها وشأنها، الله يكرمك، لا تفتح دماغها ولا مخها على الأعمال والأسحار والجن والسحر وغيره، فإن هذا يعني يصيبها بكثير من الاضطراب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياها وأن يجعلنا وإياها من الخاشعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معي بعض الأسئلة على الصفحة وبعض المتصلين أيضا، يعني هناك بعض الأسئلة لم نستطع أن نسألها لضيق الوقت، وإن شاء الله تعالى تكون مع فضيلتكم غدا إن شاء الله تعالى قبل الآن بساعة
إن شاء الله بإذن الله، عشان نفي بس لإخواننا بما عهدوه إلينا إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. والليلة إن شاء الله تعالى يعني معنا الخط القرآني كما اتفقنا، بدأ من أمس مع فضيلة الشيخ أشرف عامر، والليلة إن شاء الله تعالى أيضا تابعونا بإذن الله ليل الندى مع الشيخ طه يعقوب التاسعة مساء، وإن شاء الله تعالى الجيل الفريد مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار في العاشرة مساء، وأهل الذكر يعني ترحل وقته إلى 11 مساء الليلة، هيكون موعده معنا إن شاء الله تعالى كل ليلة في 11 مساء مع فضيل الشيخ محمد مصطفى أبو بصام إذا كان في العمر بقية. هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا